نظير. عهدك للمولى تصون، جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، كلمنا في الدرس اللي فات مع بعض حوالين معصية السر، وقد إيه معصية السر جوه البيوت بتحول البيوت دي لجحيم، وإحنا عايزين نخلي الجنة في بيوتنا. فما ينفعش أبدا بيوتنا يبقى من جواها معاصي، لأن نزول المعصية جوه البيت بيشتت البيت وبيعمل مشاكل جوه البيت وبيفرق بين أهل البيت وأصحاب البيت. ولو عايزين فعلا الجنة تبقى جوه البيوت، فما أجمل أن معصية السر دي تتحول جوه البيت لطاعة السر. وده درسنا النهاردة. إمتى بيوتنا فعلا تتحول لجنة؟ تتحول لجنة لما يكون كل ركن من أركان البيت عندي شاهد علي بطاعة من الطاعات عملتها في وقت لم يطلع أحد علي فيه إلا الله سبحانه وتعالى. بيوتنا تتحول لواحة من السعادة فعلا، لمكان فعلا اللي يخشه يحس فعلا. في بيوت كده أحباب الكرام أول ما تخشوها سبحان الله تحس بسكينة وبأمن وأمان وطمأنينة، تحس براحة بال. أنت دخلت البيت تحس كده أن حتى طبيعة الهواء اللي موجودة جوه البيت مختلفة. وفي بيت تاني كده والعياذ بالله بمجرد بس ما تقرب منه تحس أن أنت كده إيه، قلبك مقبوض وقلبك خايف. هو ده الفريق دايما بين البيت اللي فيه طاعة وبين البيت اللي فيه معصية. دايما سبحان الله بنزور مشايخنا في بيوتهم اللي نحسهم على خير ودين وفضل وعلم. سبحان الله انت تخش البيت تلاقي نفسك مرتاح جدا، لان البيت ده يعني الملائكة تعمره. تحس سبحان الله ان اثر الطاعة جوه البيت فعلا واضح جدا. ممكن في بعض الاوقات يكون البيت بسيط جدا، بس سبحان الله اول ما تخش كده صدرك ينشرح بسبب التواجد في هذا البيت. الفارق دايما بين البيتين الطاعة والمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان بعض البيوت بتتحول لقبور. عارفين لو حد في يوم من الايام راح يزور القبور بالليل، شفتوا الخوف، شفتوا الوحشة، شفتوا خوف الانسان من دخول هذه الاماكن الموحشة. في بيوت بتبقى كده، وده اللي النبي قاله لنا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وفي بيوت تانية ما شاء الله لا قوة بالله اول ما تخش كده تشعر بالامام وتتحسس رائحة الإمام، تحسس بالسكينة والطمأنينة، وسبحان الله قلبك فعلا طول ما انت قاعد بيتغير تماما. زي ما قلت لكم الفارق بين البيت ده والبيت ده الطاعة والمعصية. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن أثر الطاعة جوه البيت، وبخاصة البيت اللي فيه طاعات خفية، فيه عبادات خفية لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أنا حابب أقول من بداية إن إذا كان العمل قدام الناس له أجر، فالعمل ده لما بيكون بعيد تماما عن أعين الناس وكان في الخفاء له أجر آخر عند الله سبحانه وتعالى. وكل ما كان العبد بيجتهد إن عمله يكون متداري بعيد عن أعين الناس، كلما كان هذا العمل وهذا العامل أعظم درجة وفضلا عند الله سبحانه وتعالى. عارفين لما الإنسان منا يفكر في يوم من الأيام لماذا رفع الله عز وجل ليوسف عليه الصلاة والسلام حتى بوأه هذه المكانة الكبرى في مصر، والسؤال طاعة الله عز وجل في وقت السر. ولو سألنا نفسنا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى عصمه من الفتنة لما تعرضت عليه، هي الطاعة برضه في وقت السر. وهنعرف سبحان الله ان اكتر الناس واعلى الناس وافضل الناس وارفع الناس درجة عند الله عز وجل في الاخرة هم اصحاب اعمال السر، الناس اللي بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى في أعمال كده بسيطة بس كانت في الخفاء. الناس اللي نفذت وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يعني ليكن لكل واحد منكم بينه وبين ربه خبيئة من عمل صالح. خلي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى كده إيه، عمل كده لا يطلع عليه الناس. تعالوا من البداية أبدأ حديثي معاكم بقصة بسيطة توضح ليكم قد ايه الناس اللي بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى اسرار في العمل الصالح قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيرفعها في اعلى الدرجات دنيا واخره. سيدنا محمد بن المنكدر رحمه الله بيقول: كنت ادخل المسجد النبوي بالليل اصلي فيه، وكنت اجلس ذات يوم امام ساريه، ساريه يعني عمود، وكان في كل ليله ياتي رجل بعدما هدات العيون ونام الناس، ياتي رجل فيدخل الى المسجد يصلي ولا يعرف بمكاني، الراجل ده ما يعرفش ان انا قاعد في هذا المكان، فيدعو الله ويستغفر الله. وكنت دايما أسأل نفسي: من هذا الرجل؟ حتى أصاب المدينة قحط شديد، قحط شديد أصاب المدينة، مفيش أمطار والأرض بتموت والزرع بيموت، مفيش ماء. قال: فاستسقى أهل المدينة فلم ينزل عليهم الماء، خرجوا لصلاة الاستسقاء ومع ذلك لم ينزل الماء. قال: وعاد الناس إلى بيوتهم في هم وغم. قال: وعدت أنا بالليل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكاني الذي أجلس فيه، فجاء هذا الرجل. جاء الرجل البسيط ده اللي كان حريص قوي على عمل صالح بينه وبين ربنا، كل يوم بالليل يقوم يصلي له ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي ربنا شوية، يستغفر شوية، يجتهد في العمل الصالح البسيط. فبيقول: ففي هذه الليلة لما استسقى الناس ولم ينزل الماء، وعاد الناس ولم ينزل الماء، عاد الناس إلى بيوتهم في هم وغم. قال: وأتيت أنا المسجد فجلست فيه، فمن شدة الهم والغم يعني جلست في هذا المسجد هذه الليلة. فجاء هذا الرجل اللي كان كل يوم بيخش في عمل صالح كده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله. قال: فدخل فصلى ركعتين ثم قام فصلى الوتر، وكان مما يقول في دعائه أن قال: أي ربي، إن أهل مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم خرجوا يستسقون فلم تسقهم، اللهم إني أعزم عليك الآن أن تسقهم، اللهم إني أعزم عليك الآن أن تسقهم، اللهم إني أقسم عليك الآن أن تسقهم. ولا زال يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. قال محمد بن المنكدر: فوالله ما أنزل هذا الرجل يديه حتى سمعت الرعد في السماء، وسمعت صوت المطر ينزل على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الماء ينزل رفع يديه وأخذ يقول: ومن أنا ذا؟ ومن أنا ذا؟ ومن أنا ذا؟ مين أنا يا رب علشان تستجيب دعائي؟ الناس كلها خرجت للاستسقاء ومشربوش ومفيش مطر نزل، من أنا ذا يا رب علشان تستجيب دعائي بهذه الصورة وبهذه السرعة؟ أنا حابب أقول له لهذا الرجل الخفي النقي التقي، حابب أقول له: أنت ولي الله، أنت إنسان لك قدر ولك مكانة عند الله سبحانه وتعالى، أنت مستجاب الدعاء. والسر من وراء ذلك هو عمل السر، عمل الطاعة في وقت السر حيث لا يراك الناس. العمل ده اللي بيرفع قدر العبد عند الله سبحانه وتعالى، بل يرفع قدر العبد عند الناس. كان الناس يتساءلون: لماذا رفع الله عز وجل قدر عبد الله بن المبارك في قلوب الناس، مع إن في زمان ابن المبارك كان هناك من العلماء من هو أعلى قدرا وعلما من ابن المبارك؟ لماذا ذاع صيته؟ ولماذا هذا الإنسان أصبح يعني حب الناس، يعني حب الناس لهذا الرجل فوق كل تصور؟ لحد ما أحد طلبة العلم بيقول: فسافرت مع ابن المبارك وقلت: والله لأرقبن حال ابن المبارك في هذه الليلة. قال: فسرنا مسيرا طويلا حتى تعب الناس، فنزلوا منزلا فناموا جميعا. أول ما ناموا جميعا قال: فلما تيقن ابن المبارك أن الناس قد ناموا أخذ طهوره، أخذ الماء بتاعه وانطلق بعيدا عن أعين الناس، ووقف وراء شجرة وهو لا يعلم بمراقبتي له، فتوضأ ابن المبارك ثم قام يصلي بين يدي الله عز وجل، يقرأ ويبكي في جوف الليل ويدعو الله سبحانه وتعالى ويناجي ربه بكلمات لم أسمع أحد يناجي الله عز وجل بمثل هذه الكلمات، حتى إذا دنا وقت الصبح عاد ابن المبارك وتسلل بين الناس حتى وصل إلى مكانه وتظاهر هو بالنوم. فقلت في نفسي: بهذا والله ساد ابن المبارك. ابن المبارك ساد الدنيا كلها بالعلم والدين والأدب والورع في زمانه، بهذه الخبيئة بالعمل الصالح اللي كان في وقت السر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. كانوا دايما بيسألوا: لماذا وصل محمد بن واسع رحمه الله إمام الدنيا في الدين وفي العلم وفي الورع؟ حتى إن بعض الناس كانوا يقولون: والله وجود محمد بن واسع في الصف أي معنا في الجهاد خير عندنا من 100,000 فارس، وجود هذا الرجل الصالح بنا أفضل من أن يكون حوالينا 100,000 فارس. يا ترى ليه محمد بن واسع وصل لهذه المكانة ولهذه المنزلة؟ ليه محمد بن واسع رحمه الله كان معروف بإجابة دعوته، كان إذا رفع يديه ودعا الله يستجيب الله عز وجل لدعوته؟ لأن محمد بن واسع اتربى أن في وقت السر يكون في بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح. العمل الصالح ده لا يطلع عليه أحد إلا الله. هو كان بيحكي عن نفسه فيقول: والله لقد أدركت سلف هذه الأمة، إن كان الواحد منهم لا يضع رأسه على يعني وسادته وزوجته إلى جواره يبكي طيلة الليل حتى يبل الوسادة وزوجته لا تعلم. وأدركتهم إن كان الواحد منهم ليصوم النهار 30 سنة ولا تدري به زوجته. كان يخرج بالنهار إلى عمله فيعود بعد ذلك في صلاة المغرب فيقول لأهله: ألا تعدون لنا الغداء؟ وده الفطار بتاعه، لأنه كان صايم 30 سنة صايم وكانوا لا يعلمون. وإن كان الواحد منهم لا يقرأ في كتاب الله فإذا دخل عليه أحد غطى مصحفه. عامل عمل صالح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. العمل الصالح ده اللي بيرفع قوي العبد عند الله سبحانه وتعالى. والله لما بحثت عن أغلب هؤلاء الذين سادوا الدنيا كلها لوجدت دائما إن سبب هذه السيادة في الدنيا وسبب هذه السيادة في الآخرة هو هذا الخبء من عمل صالح. لو عمل صالح في وقت السر، هو مش زي الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم الأسبوع الماضي، لا لا لا، هذا إنسان له بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح في السر ممكن كتير من الناس ما يعرفوش. سبحان الله، دي أفضل تجارة، إنك تتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى بعمل السر، بصدقة السر، بذكرك لله عز وجل في وقت السر، بركعتين في وقت السر حيث لا يراك أحد ولا يطلع عليك أحد، بأوقات تقرأ فيها القرآن ولا يعلم بك أحد. سبحان الله، الكنترول فيه بتاع الصوت وفيه الإخراج وفيه التصوير وفيه مش عارف إيه وإيه. سبحان الله، 6-7 قاعدين في الكنترول الآن، واحد منهم الآن بيأدي شغله ولكن من جواه قلبه عمال يذكر الله عز وجل. ده عمل سر لا يطلع عليه أحد. هو ده اللي ربنا بيرفعه في الجنة درجات وبيرفعه في الدنيا فوق كل الناس. سبحان الله، رايح الكلية الصبح راكب الميكروباص مع كل زمايله وكل أصحابه، اللي ماسك التليفون مشغول بيه واللي ماسك مش عارف إيه واللي بيعمل إيه، وأما هذا فبينه وبين ربه تبارك وتعالى حال، عمال يذكر الله عز وجل بقلبه، يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وبقه كده فمه مغلق لا يطلع عليه أحد. هؤلاء الذين يرفعهم الله عز وجل في الجنة درجات، دول الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بهذه الأعمال الصالحة يبوئهم الله تبارك وتعالى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، منازل السعادة في الدنيا ومنازل السعادة في الآخرة بأعمال السر، الأعمال البسيطة. سبحان الله، اللي يتدبر فينا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لماذا رفعهم الله سبحانه وتعالى إلى أعلى الدرجات؟ المسألة باختصار عمل السر اللي كان بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. رجل دعته امرأة ذات منصب ومال وجمال، قال: إني أخاف الله. دعته في وقت السر للفحشة، قال: لا لا، أنا بخاف ربنا سبحانه وتعالى. ففي وقت السر أطاع الله سبحانه وتعالى وخاف من ربه سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أعظم إكرام يوم القيامة، ده يوم الكرامة لهذا الإنسان، يكون في ظل عرش الرحمن. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. سبحان الله، ده هو حريص على عمل السر وبيخبي عمل السر على إيده فضلا أنه يخبي عمل السر عن باقي الناس. لو عمل صالح، لو صدقة، لا يعلم أحد أيا كان منزلته من هذا الإنسان بهذه الصدقة. لو عمل في السر كده لا يطلع عليه أحد إلا الله. الثالث، ورجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا، قاعد في أوضته شغل الكمبيوتر على مقطع قرآن مؤثر أو مقطع من درس مؤثر، ففاضت عيناه هذه الدمعة اليسيرة التي لم يطلع عليها أحد ولم يعرف أحد بها، هذه الدمعة اليسيرة، القلب اللي اتحرك من خوف ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، كم من أعظم الناس أجرا ومن أعظم الناس فضلا عند الله، ويوم القيامة يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. كل ما كان العمل في السر حيث لا يراه الناس أو في وقت غفلة الناس كان العمل ده له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. ونظرا لأن صلاة الفجر وصلاة العشاء بتكون في ظلمة شديدة وأغلب الناس نايمة أو مشغولة بدنياها، ربنا سبحانه وتعالى جعل اللي يعمل هذه الأعمال في وقت السر أجر عظيم عند الله عز وجل. علشان كده نقدر نفهم الأحاديث العظيمة والأجور الكبيرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لمن يصلي قيام الليل. عارفين ليه؟ لأن هذا الإنسان قام بعمل في وقت سره لا يطلع عليه أحد إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى لا يعجب من الرجل يقوم من الليل، قام بالليل له فراش حسن وله زوجة حسنة، فيقوم يعالج نفسه إلى الوضوء إلى الطهور إلى الوضوء ويعالج نفسه إلى الصلاة. فيقول الله عز وجل لملائكته في روايتين بقى، الرواية الأولى فيقول الله للذين هم من وراء حجاب: أي ملائكتي انظروا عبدي هذا يعالج نفسه إلى الوضوء أي الماء البارد، ويعالج نفسه إلى الصلاة، ويعالج نفسه للقيام بين يدي. أشهدكم ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا فهو له. ليه؟ عمل السر له أجر عظيم عند الله عز وجل. وأما الحديث الآخر فيقول الله سبحانه وتعالى: أي ملائكتي عبدي هذا قام من على فراشه ووطائه من بين أهله وحبه يرجو ما عندي ويخاف ما عندي، يرجو ما عندي أي الجنة ويخاف ما عندي أي النار. أشهدك ملائكتي أني قد أعطيت لعبدي ما يرجو وأمنته مما يخاف. لأنه عمل سر لم يطلع عليه أحد إلا الله. كل ما يكون لنا أعمال في الخفاء كده لا يعرفها أحد، العمل ده بيكون أجره عند ربنا عالي جدا، منزلتك عند ربنا بتبقى عالية جدا، منزلتك عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا. سبحان الله. اسمعوا للحديث ده، رغم ان العبد ده لم يفعل شيء الا اللي ربنا امره به، ولكن يا اخوانا العبد ده كان بعيد عن اعين الناس لا يراه احد ولا يطلع عليه احد، فما كان في قلبه في هذا الوقت الا حب الله والخوف من الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى لا يعجب من راعي غنم على رأس شظية جبل. راعي غنم على رأس شظية جبل، يعني مكان بعيد محد شايفه، لا يراه أحد ولا يطلع على عمله أحد. سبحان الله. يحضر وقت الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي، فيقول الله عز وجل لملائكته: أي ملائكتي عبدي هذا يؤذن ويقيم ويصلي، ما فعل هذا إلا من جراي، يعني من خوفه مني. أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لعبدي ما فعل. أي عمل عمله قبل ذلك من ذنوب أو معاصي غفرها الله سبحانه وتعالى له. ليه؟ عمل صالح في وقت خلوة، قلبه كان خايف من ربنا في وقت سهل جدا على القلب انه يعصي ربنا. اسمعوا للآية دي اللي ربنا ذكرها في سورة الملك، يقول الله سبحانه وتعالى:
إن الذين يخشون ربهم بالغيب.
بيخاف من ربنا في وقت الغيب، والغيب هنا معناها في الوقت اللي ما فيش حد شايفه ولا في عين بتلاحظه، ده حاجة بينه وبين ربنا.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
يعني ركعتين النهاردة بالليل حيث لا يراني أحد غفر الله بهاتين ركعتين ما تقدم من عمل من ذنوب وسيئات. مش كده وبس، ولاحظوا دايما كلمة وأجر اللي جت منكرة علشان تفيد التعظيم، وكلمة كبير اللي تدل على عظيم هذا الأجر اللي خده الإنسان. التسبيحة اللي انت قلتها في وقت الغيب حيث لا يراك أحد عظيمة الأجر جدا عند الله. الجنيه اللي طلعته في وقت الغيب حيث لا يراك أحد له أجر كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ومن أعظم الفضائل اللي ربنا بيديها للإنسان اللي دايما مجتهد في عمل الصالح طمأنينة القلب، وسلامة الصدر وراحة البال، تلاقي بيته جنة والله، تلاقوا دايما بيوت هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. العمل الخير، العمل الصالح، عمل الإحسان في وقت السر حيث لا يراك الناس، دي من أعظم وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده إذا كان الدين هو عبارة عن ثلاث درجات، الدرجة الأولى الإسلام، والدرجة الثانية الإيمان، والدرجة الثالثة الإحسان، فالإحسان ده هو المنزلة اللي احنا بنتكلم عنها الآن. إن الإنسان منا يعبد الله سبحانه وتعالى في وقت سره وفي وقت خلوته، يكون له خبء من عمل صالح في الوقت اللي محدش فيه خالص يعلم أنه يعبد الله سبحانه وتعالى. من أعظم فضائل العمل الصالح في وقت الخلاء أو في وقت الخلوة أو في وقت السر حب الله عز وجل للعبد، وما أعظمها من فضيلة إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى وفقك لكل خير وصرف عنك كل شر. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى علمنا والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، فبيقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله عز وجل لا يحب العبد التقي النقي الخفي. ربنا سبحانه وتعالى إذا أحبك كل حاجة في حياتك بفضل الله تكون راحة لليسرى، كل حاجة في حياتك تكون ماشية بفضل الله عز وجل بتيسير الله. وإذا أحبك الله عصمك الله، ودي فضيلة جديدة من الفضائل المتعلقة بكل عمل صالح أنا ممكن أعمله في وقت السر، عصمة الله عز وجل لعبده. بصوا، ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا إن على قدر ما أنا بطيع ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر حيث لا يراني أحد، إن ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك بنعمة هي من أجل نعم الله على العبد، حاجة اسمها عصمة الله عز وجل لعبده. واللي عايز يعرف فعلا الفضيلة دي يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ربنا بيقول أنه صرف السوء والفحشاء عن يوسف عليه الصلاة والسلام وعصمه من الوقوع في الفاحشة لما قالت له المرأة هيت لك. نسأل نفسنا ليه يا رب، لماذا أعطيت ليوسف العصمة؟ قال الله عز وجل إنه من عبادنا المخلصين، والقراءة الأخرى المخلصين، كان له المخلص واللي بيعمل دايما أعمال في وقت السر لا يطلع عليه أحد إلا الله. هذا الإنسان المخلص طول ما احنا مجتهدين في أعمال السر ربنا سبحانه وتعالى يعصمنا. والإمام الحكيم الترمذي رحمه الله كان يقول إن عصمة الله، أن عصمة الله عز وجل لعبده نوعين. النوع الأول عصمة الله عز وجل لعبده الاختيارية، وفي العصمة الإجبارية. فسألناه شيخنا علمنا يعني إيه عصمة اختيارية وعصمة إجبارية؟ قال لك العصمة الاختيارية أن يقذف الله عز وجل في قلبك بغض المعصية وكره المعصية والبعد عن المعصية، وبالتالي الإنسان منا إذا عرضت عليه المعصية بكل اختيار يقول معاذ الله. دي العصمة الاختيارية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لهذا الإنسان اللي كان له عمل صالح في وقت سر لا يطلع عليه أحد إلا الله. بص بقى معايا سبحان الله، والنوع الآخر من أنواع العصمة كما يقول حكيم الترمذي هي العصمة الإجبارية. يعني إيه العصمة الإجبارية؟ أنا بفضل الله لي عمل صالح بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، اجتهدت في صدقة في لأسرة فقيرة لا يعلم عنها أحد إلا الله، اجتهدت في ركعتين في جوف الليل، اجتهدت في ذكر الله عز وجل ومحدش معايا في الشقة، تكون هنا عصمة ربنا عز وجل الإجبارية. ايه عصمة ربنا الإجبارية؟ انك ممكن في يوم من الأيام بحكم انك بشر الإيمان يقل شوية فرجلك تزل في معصية، فإذا هممت بهذه المعصية جبرك الله عز وجل على الحيلولة بينك، حال الله عز وجل بينك وبين المعصية مستحيل تقع فيها. شاب في يوم من الأيام كان دايما في أوضته بيصلي ركعتين، يستغفر الله، يقرأ قرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى، بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يجي العبد ده في يوم من الأيام في حالة ضعف في إيماني في وقت السر، خلاص أنا داخل على الكمبيوتر أخش على حاجة مش كويسة، سبحان الله تلاقي النت قطع، راكب عربيتك ودايما في العربية حيث لا يراك الناس بتذكر الله، تسمع قرآن، مقفل عربيتك عليك تسمع قرآن، عايش كده انك بتذكر الله سبحانه وتعالى في وقت خلوه مع الله عز وجل، في يوم من الايام حاله ضعف ايمان، انت ماشي بالعربيه اللي انت كنت بتعبد ربنا فيها عبوديه سر، تظهر قدامك بنت جميله جدا، فخلاص بقى نفسك تقول طب بص، تيجي تبص تيجي عربيه تحول بينك وبين البنت عصمه اجباريه ان ربنا يحول بينك وبين المعصيه. شاب من الشباب يعني احسبه على خير، عباده وطاعه وقرب من ربنا سبحانه وتعالى، كان دايما بيبقى حريص قوي على العشر ايام الاواخر معانا في رمضان في الاعتكاف، كان دايما يخش الخباء بتاعه يقفل على نفسه يعبد ربنا يقرا قران يذكر الله، يجتهد جدا في طاعه ربنا في وقت السر. بيقول لي انا بعد رمضان صحابي السوق بقى قعدوا يضغطوا عليا، تعالى نسافر، طب تعالى مش عارف ايه، وانا عارف ان هم لما بيسافروا بيعملوا كبائر الموبقات وفواحش، يقول في حاله الضعف النفسي كده انا رايح معاهم خلاص، سبحان الله اقع على السلم رجلي تكسر وما اروحش معاهم، حال الله بينه وبين المعصيه. دي كلها من بركات طاعات السر، من بركات العبوديه لله عز وجل في وقت السر. من أعظم العطايا التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده في مقابل طاعة السر تفريج الكربات، تفريج الهموم. ربنا سبحانه وتعالى يفرج عن الإنسان همه وغمه، ولو وقع في يوم من الأيام في كرب من الكربات أو أزمة من الأزمات، يفرج الله تبارك وتعالى عنه كل هذه الكربات لأعمال صالحة كانت بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. واللي عايز فعلا يعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيفرج الكربات بطاعات السر وعبودية السر، يسمع معايا القول الله سبحانه وتعالى في شأن يونس عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سيدنا يونس وقع في بلاءات بعضها فوق بعض ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله فنادى في الظلمات، ظلمة باطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الهم والغم اللي أصاب يونس عليه الصلاة والسلام، أخذ يدعو الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى، فما كان إلا أن نجاه الله سبحانه وتعالى. بأي شيء نجاه الله، وبأي شيء رفع الله عنه كربة، وبأي شيء نفث الله عنه ضرة، بأي شيء رفع الله عنه الهم والغم والبلاء، بقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين. قال ابن عباس والحسن والسدي وغيرهم من أهل التفسير كانت له صلاة قديمة في جوف الليل نجاه الله عز وجل بها. بعضهم يقول كانت له عبودية قديما في جوف الليل، زمان كان في بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح، العمل الصالح ده اللي كان في وقت السر هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى نجاه به. كل ما يكون الإنسان منا في كرب وبينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح في وقت سر، والله يزيل الله عنه هذا البلاء ويمحو الله عز وجل عنه هذا الهم وهذا الغم. اللي عايز يتأكد أكتر إن عمل السر إذا كان في طاعة الله عز وجل وعبودية الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل بيفرج عن العباد الكربات به، فلينظر لحال الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ونزلت صخرة سدت عليهم هذا الغار، سدت الغار عليهم وخلاص هيموتوا هيموتوا. افتكروا كويس جدا ان كان في واحد منهم اللي ربنا ازال الصخرة عنهم بسبب انه كان له عبودية في وقت السر، لما كانت له ابنة عم يحبها اشد ما يحب الرجال النساء، ألمت بها سنة مجاعة فجاءته تطلب منه مالا فراودها عن نفسه حتى إذا كان منها كما يكون رجل من أهله، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فأخذت هذه الكلمة بمجامع قلبه فخاف الله وترك هذا العمل وقام مسرعا فقال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجت سالمين. عبودية السر، عبودية السر اللي ترفع العبد عند ربنا سبحانه وتعالى لأحلى الدرجات. احنا محتاجين دي، احنا محتاجين دي، محتاجين العبودية اللي تكون بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يعرفها أحد إلا الله ولا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين ان ننال الشرف في الدنيا وننال الشرف في الآخرة بالمعاني البسيطة دي، بالعبودية اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام ماشي في الشارع عادت عليا بنت، أنا غضيت النظر عنها، ده ليه؟ لأني بخاف ربنا، ده عمل سر. إن كان في ولد بيحبني جدا وشاريني جدا والبنت تقول الولد بيحبني وشاريني، أنا أترك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى علشان خوفي من ربنا سبحانه وتعالى. والله هذا الخوف وهذا الشعور اللي بيكون داخل الإنسان، والله يرفع الله عز وجل عبده به درجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين. أكتر عمل ربنا بيحبه على الإطلاق قطرتين وأثرين، فقطرة دمع نزلت من خشية الله. خشية الله سبحان الله أمر لا يعلمه إلا الله بينك وبين ربنا عز وجل، فقطرة دمع من خشية الله وقطرة دم نزلت في سبيل الله. وأما الأثرين فأثر للجهاد وأثر إلى الصلاة. سبحان الله، أول عمل النبي يقول لنا أن ربنا بيحبه قوي خشية الله عز وجل، عمل قلبي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. مش كده وبس، من الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف للعبد بها المثوبة في الآخرة وبيجعل العبد ينال الجنة يوم القيامة، أعمال السر، عبودية السر. طول ما الإنسان منا حريص على أنه يعبد ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر، تكون النتيجة أنه يعني حصل هذا الإنسان عمل من أعظم الأعمال التي توصل يوم القيامة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بالله عليكم اسمعوا الآيات دي، قال الله سبحانه وتعالى:
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
أزلفت الجنة، زينت وقربت لأصحابها. ماذا فعل هؤلاء علشان ربنا يقول لهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود؟ ماذا فعل هؤلاء حتى يقول الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد؟ اسمعوا القول الله عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب. كان بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر، كان وهو في وقت السر حيث لا يطلع عليه أحد كان بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، فبيفزع إلى طاعة الله، بيفزع إلى العبودية لله عز وجل. ما كانش في وقت السر بيعمل معصية، ما كانش في وقت السر والعياذ بالله بيتجرأ على محارم الله، لا لا لا، كان في وقت السر حريص أنه يعبد ربنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة هذا اليوم بالنسبة لهم يوم القيامة هو يوم السعادة، هو يوم الهناء، ده يوم الكرامة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. مش ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى مش هيديهم الجنة بس، لا لا لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم في الجنة أصناف النعيم أشكالا وألوانا، وربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم في الجنة جنتين. وهذه الآية لم أعرف دليلا في القرآن أن إنسانا يعطى في الجنة جنتين إلا لهذا الإنسان. مين هو يا ترى الإنسان اللي كان في وقت السر حريص أنه يعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ الإنسان اللي كان في وقت السر حريص ألا يرى الله عز وجل منه إلا الخير، ده اللي ربنا بيضاعف له الأجر في الدنيا ويضاعف له الأجر والثواب في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لو رجعت لأي كتاب تفسير هتجد إن أهل العلم بيقولوا ولمن خاف مقام ربه جنتان، هو الرجل يهم بالمعصية في وقت سره فيتذكر قيومية الله عليه، يفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه، فيترك المعصية فيعطيه الله عز وجل يوم القيامة جنتين. ده الأجر المضاعف ده كله ليه؟ علشان ده عبد فعلا صادق، صادق إن ده عبد فعلا استغل فترة استغل فترة السر في طاعة الله عز وجل. ده عبد قدر فعلا يملك نفسه، فعلا خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فحتما ولابد ربنا سبحانه وتعالى يجعل مصير هؤلاء، فإن الجنة هي المأوى. إحنا محتاجين أعمال السر تكون طاعة وعبادة وقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ساعتها ربنا يحبك، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الكرامة في الدنيا ويعطيك الكرامة في الآخرة. يتبقى لنا جزء واحد بس، الجزء ده هو نماذج السلف الصالح في أعمالهم في السر، إزاي كانوا بيستغلوا وقت السر في العمل الصالح والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وما أعطاه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. وده بإذن الله تبارك وتعالى يكون الدرس الجاي في علاج معصية السر، إزاي نعالج معصية السر. قلنا النهاردة أول سبيل للعلاج إن أنا أجتهد في وقت السر في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. المرة الجاية إن شاء الله ناخد لنا القدوة الصالحة والأسوة الحسنة في هدي الأنبياء وهدي المرسلين، هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والتابعين والصحابة والصالحين في كل زمان ومكان، لما اجتهدوا في طاعة السر ماذا أعطاهم الله عز وجل، ليكون لنا فيهم أسوة وقدوة حسنة. ويتبقى معنا أمرين ثلاثة كده إن شاء الله نذكرهم في كيفية علاج معصية السر، حتى تتحول بيوتنا بإذن الله عز وجل إلى جنة في الدنيا، ونذوق حلاوة الجنتين في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. النهاردة هنقوم دلوقتي فورا علشان نعمل عمل سر صالح لا يطلع عليه أحد إلا الله، عشان نكون فعلا إحنا بنسمع وبنقوم نطبق. دلوقتي نقوم نتوضى، نخش أوضتنا، نقفل على نفسنا ركعتين بقى في جوف الليل، نفتح مصحفنا شوية قرآن في جوف الليل. يعني أهم حاجة بقى الاستغفار بقى والتوبة اللي بتكون بين العبد وبين ربنا عز وجل، حاجة كده في الخفاء لا يعلم أحد إلا الله. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طافت أجسام العبير تجمعها أزكى الشجون، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون بين صغير أو كبير.